يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين. هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 78 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. العناوين الرئيسة التي قرأتها في قائمة عليكم في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة، أعني مجموعة حلقات هذا هو الحسين. هذه القائمة تشتمل على 13 عنوانا رئيسيا. قطعا هناك العناوين الفرعية وهي مهمة ومهمة جدا جدا، سيأتينا الكلام بخصوصها تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. مجموعة هذه الحلقات سأسلط الضوء فيها على أهم المطالب التي ترتبط بمعرفتنا بحق الحسين الثابت في رقابنا. أتمنى عليكم أن تصبروا علي أولا، وأن تتابعوا بدقة وعناية ورعاية، ويا ليتكم تتابعون الإعادات أيضا، لأن المطالب كثيرة وفيها شيء من التعقيد في بعض الأحيان، وفيها تفصيلات تسمعون بها لأول مرة. على أي حال، أعود إلى قائمة العناوين الرئيسة. حدثتكم في الحلقات الماضية عن العناوين التالية: أولا، مقدمات عاشوراء الحسين منذ زمان رسول الله وحتى الواقعة. ثانيا، عاشوراء سنة 61 للهجرة، القتل الأول لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، من عاشوراء في السنة 61 للهجرة وإلى يوم الظهور المهدوي، إنها حركة الدين في مرحلة التأويل، وحيث يتحقق التمهيد للعصر القائمي الأول. رابعا، العصر القائمي الأول ويبدأ من يوم الخلاص وينتهي بمقتل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا العصر القائمي الأول تتحقق المرحلة الأولى من الثأر الحسيني بيد إمام زماننا الحجة بن الحسن، ويتحقق كذلك التمهيد للرجعة العظيمة. وفي أواخر أيام هذا العصر تبدأ رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الأولى بمحضر حكومة وسلطان إمام زماننا الحجة بن الحسن. خامسا، رجعة الحسين والتي مقدماتها في أواخر العصر القائمي الأول، ورجعة الحسين الأولى هذه هي البوابة الحقيقية الفعلية لعصر الرجعة العظيمة، وفيها تتحقق المرحلة الثانية من الثأر الحسيني بيد سيد الشهداء وأنصاره الأوفياء، ويستمر الحسين في رجعته هذه إلى زمان طويل وطويل جدا. تقدم الكلام في هذه العناوين، ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان السادس، حيث أكملت كلامي في الحلقة الماضية الذي بدأته في الحلقة التي قبلها. العنوان السادس رجعة الأئمة. للأمير رجعات وكرات، وللزهراء قيمومة مستديمة على طول الخط، ولأئمتنا رجعة لكل إمام منهم، وينتهي هذا العصر برجعة إمام زماننا بالعصر القائمي الثاني، وهو عصر طويل جدا. نذهب إلى فاصل.
كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لنا متسلب الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام 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 يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبية. هاي الدنيا أيام أيام
أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام
أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام أيام. تدخل الأرض في مرحلة هرج الرجعة، والهرج هو الاضطراب، وهو الفساد والإفساد. ورد تقدير زماني لهذه المدة، قدرت بخمسين سنة، وبينت لكم في الحلقة الماضية من أن التقديرات الزمانية في أحاديث شؤون الغيبة وفي أحاديث شؤون الظهور وفي أحاديث شؤون الرجعة، وأتحدث عن الرجعة العظيمة، التقديرات الزمانية تأتي مختلفة ما بين حديث وحديث، وبينت لكم السبب في ذلك هو قانون البداء. ما المراد من أن قانون البداء هو السبب في ذلك؟ المراد تعدد السيناريوهات، فكل سيناريو، كل تصوير وتقدير لواقعة بشروط معينة وبزمان معين، يكون ذلك وفقا لمقدمات تأتي ضمن ظروف موضوعية وملابسات تحيط بها بسبب اختلاف تلك المقدمات واختلاف تلك الظروف الموضوعية وتباين تلك الملابسات، فإن الزمان يختلف من سيناريو إلى سيناريو آخر. قانون البدء يضع بين يدي الإنسان مجموعة من البدائل، والإنسان إن كان على المستوى الفردي والشخصي أو كان على المستوى المجتمعي على المستوى الأممي بإمكانه أن يختار أحد هذه البدائل بحسب المقدمات. قد لا يكون الإنسان عالما بأسرار البداء، لكن حقيقة البداء هي هذه. هناك مجموعة من السيناريوهات، هناك حزمة من البدائل التي بإمكان الإنسان إن كان فردا أو كان أمة أن يختار واحدا منها. قطعا هذا الاختيار يأتي وفقا لعمل الإنسان الفرد أو لعمل الإنسان في المستوى الأممي في المستوى المجتمعي. فهذا هو الذي قصدته من أن التقديرات الزمانية قد نجدها تختلف من حديث إلى حديث آخر فيما يرتبط بشؤون الغيبة، بشؤون الظهور، بشؤون الرجعة. المراد هو هذا المعنى وهذا المضمون من ارتباط كل تلك التفاصيل بقانون البداء الذي له السلطة على كل القوانين، ولا يعلو قانون على قانون البداء إلا الولاية، إلا ولاية الإمام المعصوم، وذل كل شيء لكم، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. وقانون البداء شيء وذل كل شيء لكم. العنوان السابع حدثتكم عنه، وكذلك العنوان الثامن. العنوان السابع كرة الحسين الثانية، والتي يحدث فيها القتل الثاني، المقتلة الثانية، وهي أبشع وأكثر إجراما من المقتلة الأولى. ومر الكلام في هذا العنوان ابتداء من الحلقة الثانية من مجموعة هذه الحلقات وما بعدها، أي من الحلقة 69 بعد 100 والحلقات التي جاءت بعدها. حدثتكم في عدة حلقات عن هذا العنوان، وهو العنوان السابع من عناوين قائمة العناوين الرئيسة. الكرة الثانية لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والتي يتحقق فيها القتل الثاني للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي تمهيد وبداية للتطهير الحسيني الأعظم الذي سيتحقق في زمان الدولة العلوية الكبرى، ويظهر جليا واضحا في الدولة المحمدية العظمى. سأقرأ عليكم جانبا من الأحاديث التي تتناول هذه التفاصيل بنحو التصريح تارة، بنحو التلميح تارة أخرى. العنوان الثامن، وهو عنوان يتفرع على العنوان السابع، ومر الحديث عن ضمن العنوان السابع أيضا، كرة الغضب العلوي، إنها المرحلة الثالثة من مراحل الثأر الحسيني. الرواية في كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 257، الحديث عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأت عليكم من هذا الحديث ما يرتبط بالعنوان السابع والثامن اللذين أشرت إليهما قبل قليل. ماذا يحدثنا جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه، وهذه بداية لمشروع التطهير الحسيني الذي سيتكامل فيما يأتي من مراحل الرجعة العظيمة. ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه فيقتل ويسبي، وليس بالضرورة أن عملية الثأر الحسيني أن تكون عملية التطهير الحسيني أن تكون حربا وأن تكون قتلا وقتالا، قد يكون ذلك في جانب منها. فيقتل ويسبي حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل. هذا الكلام سيقال عن إمام زماننا أيضا في عصر ظهوره الشريف، هذا الكلام سيقوله العراقيون وغير العراقيين، ويبدو أنهم سيقولونه مرة أخرى. فيجتمع عليه الناس أبيضهم وأسودهم، فيكثرون عليه عددا أو فيكثرون عليه جرائما، يكثرون جرائمه حتى يلجئوه إلى حرم الله. ومر علينا في التفاصيل المتقدمة حرم الله كربلاء، حتى يلجئوه إلى حرم الله. ومر علينا أيضا من أن الحسين حينما يدفن القائمة في نهاية العصر القائمي الأول، فإن الإمامة سيدفن في كربلاء في حرم الله، حتى يلجئوه إلى حرم الله. فإذا اشتد البلاء عليه وقتل المنتصر، خرج السفاح إلى الدنيا غضبا أو غضبا للمنتصر، فيقتل كل عدو لنا، ثم يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لجابر الجعفي: وهل تدري من المنتصر ومن السفاح يا جابر؟ المنتصر الحسين بن علي، والسفاح علي بن أبي طالب. نذهب إلى فاصل. بهذا أكون قد غطيت لكم بحدود الإمكان 8 عناوين من العناوين الرئيسة في القائمة التي قرأت عناوينها عليكم في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة. فما تقدم من الحلقات دار الحديث فيها حول تلك العناوين التي قرأتها عليكم الآن مع بيانات موجزة مقتضبة. وصلنا إلى العنوان 9. العنوان 9 بعد كرة السفاح وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من الثأر الحسيني، مثلما تقدم في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة، بعد كرة السفاح يأتينا العنوان التاسع: الدولة العلوية الكبرى، والتي ستستمر 44,000 سنة. في هذه الكرة وفي هذه الدولة ستتحقق المرحلة الرابعة من الثأر الحسيني، وستتحقق أوبة الحسين الأولى، فله أوبة ثانية ستأتينا بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة، بعد انتهاء الدولة المحمدية العظمى. إذن بعد كرة السفاح غضبا لقتل المنتصر للقتل الثاني للحسين صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ الدولة العلوية الكبرى. تتحقق فيها المرحلة الرابعة من الثأر الحسيني، أوبة الحسين الأولى، وإنما أقول الأولى لأن للحسين أوبة ثانية كما بينت قبل قليل، وكذلك في هذه المرحلة تتحقق أوبة الأئمة جميعا في الوقت نفسه، إنها أوبتهم جميعا. إنما ميزت أوبة الحسين بوصفها بالأولى كي ألفت الأنظار إلى الأوبة الثانية للحسين، وإلا فهي أوبة واحدة يؤوب فيها الأئمة جميعا في زمان الدولة العلوية الكبرى. وفي هذا المقطع والذي يتماهى مع عصر كرة السفاح يتحقق الوقت المعلوم، الوقت المعلوم الذي فيه نهاية إبليس، النهاية الكاملة للبرنامج الإبليسي بحسب ما وعد الله إبليس. هناك عملية قتل لإبليس مرت في مراحل متقدمة من مراحل الرجعة، من أن إبليس يقتل في العصر القائمي الأول أو في كرات أخرى، فإن إبليس حتى لو قتل فلإبليس كرة أيضا حتى بعد قتله، لأن قانون الرجعة هو شامل للثقلين، لبني الإنس وبني الجن، وقانون الرجعة عنوانه الأول الراجعون هم الذين محضوا الإيمان من الأخيار ومحضوا الكفر من الأشرار، وإبليس سيد ماحضي الكفر، والكفر هو الكفر بالغدير، الكفر بولاية علي، الكفر بولاية محمد وآل محمد. هذا هو الكفر الذي يتحدث القرآن عنه ويتحدث محمد وآل محمد عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد نهاية إبليس في الوقت المعلوم تبدأ رجعة نبينا بحسب ما عندنا من المعطيات، فإن مقتل إبليس في الوقت المعلوم سيكون بيد محمد صلى الله عليه وآله. سأقرأ عليكم الروايات والأحاديث، لكنني أريد أن أعطيكم صورة ملخصة قبل أن أقرأ الروايات والأحاديث. بعد أن تنتهي فترة الدولة العلوية الكبرى، والتي كما ذكرت قبل قليل من أنها ستستمر 44,000 سنة، ستكون الأوضاع والأحداث متواصلة ومسترسلة مع رجعة محمد صلى الله عليه وآله في زمان الدولة العلوية الكبرى، كي يكون كل ذلك تمهيدا لمرحلة جنة الدنيا. إنها الدولة المحمدية العظمى والتي ستستمر 50,000 سنة. هنا تتحقق بعثة نبينا، هنا تتحقق نبوة نبينا، هنا يتجلى معنى رحمة للعالمين، هنا يتجلى معنى كافة للناس ولبني الجن ولكل العوالم. تتحقق كل هذه المعاني في أبهى صورها، في أكمل درجاتها، في الدولة المحمدية العظمى. ويتجلى الكوثر الحسيني الذي كان قد تجلى في زمان الدولة العلوية الكبرى، يتجلى في أرقى مراقيه، حيث تتحقق الجنة المحمدية في عالم الدنيا، ويتحقق معنى ملك الرجعة وملك الجنة في هذا العالم. وبنهاية الدولة المحمدية العظمى سينتهي برنامج الخلافة، وسينتهي العمر المفترض للدنيا، وستبدأ مرحلة الفساد الأخير، فإن القيامة تقوم على شرار الخلق في نهاية عصر الدولة المحمدية العظمى. يرفع الله محمدا وآل محمد من عالم الدنيا، وستبدأ المراحل التحضيرية ليوم القيامة. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاء في من ختمة حيرة بهاي الضيعة ما يعيش بالحيدر بتفكر بلا خليتها مقشرة وراحت يا سب علقان طارم يا الصوت جاء في من ختمة حيرة بهاي الضيعة ما يعيش بالحيدر تفكر بلا خليتها مخشرة وراحت يا سبع القنطرة
في مختصر بصائر الدرجات، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 115 الحديث 91 بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه، فقال: فإنك من المنظرين. ولكن ليس كما تريد أنت، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم في جميع أشياعه الذين يشملهم قانون الرجعة، كما قلت لكم قانون الرجعة لبني الإنس ولبني الجن على حد سواء. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه الكرة في الدولة العلوية الكبرى، فإنه سيبقى حتى نهاية الدولة العلوية الكبرى ويستمر بقاؤه سيد الأوصياء في زمان الدولة المحمدية العظمى، وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقلت وإنها لكرات، يعني أن الأمير له كرات. قال نعم، إنها لكرات وكرات. ثم يقول إمامنا الصادق: ما من إمام في قرن يعني في جيل في أمة، ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في دهره. البر ممن محض الإيمان، والفاجر ممن محض الكفر، ليس الجميع. قوانين الرجعة هكذا تقول: ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في دهره حتى يديل الله عز وجل المؤمن من الكافر، حتى يديل الله عز وجل المؤمن من الكافر، يديله يوصله إلى حقه، يعطيه الغلبة، إنها غلبة الحق، غلبة الحق على الباطل. بتعبير آخر ينصره، والنصر هو استرجاع الظلامة. وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. متى يكون ذلك؟ في الدولة العلوية الكبرى. الرواية تتحدث هنا عن الوقت المعلوم، عن نهاية إبليس. فقلت الذي يقول، فقلت هو الراوي عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي، فقلت وإنها لكرات؟ قال صادق نعم، إنها لكرات وكرات، لكرات وكرات. ينطبق هذا المعنى على سيد الأوصياء، والأئمة لهم كرات، لهم كرة ولهم أوبة، مرة لوحدهم وأخرى في زمان الدولة العلوية، ويستمر هذا إلى زمان الدولة المحمدية. فأوبتهم في الدولة العلوية وفي الدولة المحمدية أيضا. إنها لكرات وكرات، ما من إمام في قرن، في جيل، في أمة إلا ويكر معه البر والفاجر، ويكر معه البر والفاجر في دهره، حتى يديل الله عز وجل المؤمن من الكافر. فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء، قريب من كوفتكم، كل الأحداث في بلاد الرافدين. من هنا جاء الأمير إلى بلاد الرافدين، ومن هنا كانت كربلاء في بلاد الرافدين، ومن هنا عاصمة إمام زماننا في بلاد الرافدين، وولادة إمام زماننا في بلاد الرافدين، ووقائع غيبته الأولى ووقائع غيبته الثانية في بلاد الرافدين، والأحداث الخطيرة في زمان العلامات الحتمية في بلاد الرافدين. فما هذا بأمر مستغرب أن يكون الوقت المعلوم أيضا في بلاد الرافدين خصوصا، وأن إبليس حينما أنزل في الفترة التي نزل فيها أبونا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، حينما أنزل إبليس فإنه نزل في العراق، نزل في جنوب العراق. الأحاديث الشريفة هي التي أخبرتنا بذلك، وقد حدد مكان نزوله، إنه نزل في ميسان، وميسان منطقة في زماننا هذا تقع بين البصرة والعمارة. لا أتحدث عن التسمية الإدارية لمحافظة ميسان، إنها محافظة العمارة في جنوب العراق. ميسان منطقة تقع بين البصرة والعمارة، أتحدث عن المكان الذي نزل فيه إبليس حينما نزل إلى الأرض. الروايات هكذا أخبرتنا. فإبليس نزل في العراق، ووقته المعلوم في العراق أيضا، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء، قريب من كوفتكم، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. فكأني الإمام الصادق يقول: فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى 100 قدم. أية حرب هذه؟ فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى 100 قدم. الإمام يتحدث عن أصحاب أمير المؤمنين، لا يتحدث عن أمير المؤمنين. وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات. المعصوم الزمان بالنسبة لديه نقطة واحدة، ليس هناك من ماض أو حاضر أو مستقبل. هكذا يتحدث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى 100 قدم. وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل. إذا أخذنا الحديث وفقا للبناء اللفظي فإننا قد جعلنا الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن الذات الأولى، قد جعلنا الله سبحانه وتعالى قادما إلينا من مكان، وهذا تجسيد. هذه التعابير تعابير قاصرة، الذي سيتجلى محمد صلى الله عليه وآله. هذه الصفة، صفة الجبارية، ستتجلى في محمد في هذا الموقف، في الدولة المحمدية العظمى. ليس هناك من حرب، تتجلى الرحمة الواسعة للعالمين. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا يهبطون، وقضي الأمر، لقد انتهى شأن إبليس، هذا هو الوقت المعلوم. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام. الغمام الذي يتحدث عنه هنا هو شيء كالغيوم. الغمام الذي تحدث القرآن عنه في صورة كهذه الصورة التي تتحدث الرواية الشريفة بخصوصها هو شيء كالغيوم، والمعاني هنا تقريبية. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل. الظلل هي التي يستظل بها، وعادة حينما يتحرك الملوك في الأماكن المفتوحة يظلل عليهم. فكل هذه التفاصيل هي إشارات وهي تعابير كنائية تشير إلى معنى الجبروت المتجلي بمن؟ في محمد صلى الله عليه وآله. فالجبار هنا محمد، الجبروت الإلهي يتجلى في محمد صلى الله عليه وآله. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا يهبطون، وقضي الأمر. رسول الله أمامه، أمام هذا المشهد، هذا المشهد لن يتحقق حسيا، وإنما سيتجلى في رسول الله. فهل أن الجبار سيأتي مجسدا في ظلل من الغمام؟ إنما سيتجلى محمد في هذا المشهد، وتأتي الملائكة مع محمد صلى الله عليه وآله. رسول الله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس، إذا نظر إلى رسول الله، فإذا نظر إليه، لأن الضمير يعود إلى الأقرب، هذا يعني ليس هناك من صورة أخرى، وإلا لنظر إليها إبليس ولا أرعبته. إبليس ناظر إلى رسول الله. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا يهبطون، وقضي الأمر. هذا المشهد أين تجلى؟ تجلى في رسول الله. رسول الله أمامه، أمام هذا المشهد، بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس، إذا نظر إلى رسول الله حيث تجلى الجبروت الإلهي فيه، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه، فيقولون له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ مرادهم وقد ظفرت لأنهم رأوا أصحاب الأمير قد رجعوا القهقرة، مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى 100 قدم، وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات، في نهر الفرات. فإذا نظر إليه إبليس، نظر إلى محمد صلى الله عليه وآله، نظر إلى الجبار، رجع القهقرى ناكصا على عقبيه، فيقولون له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، فقد تجلى بجبروته في محمد صلى الله عليه وآله. هذا الأمر له ما يشابهه في واقعة بدر، لكنني لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل التفاصيل. إذا ما رجعتم إلى سورة الأنفال وإلى الآيات التي تتحدث عن واقعة بدر ستجدون هذه المضامين. فيلحقه النبي فيطعنه طعنة بين كتفيه، بين كتفي إبليس، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه، يكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه بهذه الطعنة. مثلما قلت لكم، ليس بالضرورة أن أخذ الثأر الحسيني أو أن التطهير أو أن القضاء على أتباع إبليس أن يكون بحرب مستديمة، فبهذه الطعنة تحقق هلاك إبليس وهلاك جميع أشياعه، كي تستمر الدولة العلوية في أبهى صورها متصلة بالدولة المحمدية العظمى. فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله فيطعنه طعنة بين كتفيه، بين كتفي إبليس، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. تلاحظون أن مرحلة التأويل في تصاعد. قرآنهم، حديثهم، أدعيتهم، زياراتهم تشكل لوحة واحدة متكاملة. ألا تلاحظون أن هذه المضامين تتسق اتساقا دقيقا متناهيا مع المضامين التي مرت علينا في صحائف العقيدة السليمة، خصوصا حينما حدثتكم عن شؤون النبوة الخاتمة، حينما حدثتكم عن التنزيل والتأويل، وحينما حدثتكم عن أيام الله الثلاثة، عن أيام محمد، عن يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. هناك اتساق وتناسق واضح. فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ويملك أمير المؤمنين 44,000 سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 1,000 ولد من صلبه ذكرا في كل سنة ذكرا. قطعا هذه التعابير على سبيل الكناية من أن الأمور ستجري كما يريدونها، وإلا فهؤلاء الذكور ألا يحتاجون إلى نساء كي يتزوجوا من النساء؟ فهذا لا يعني أن المواليد ستكون ذكورا فقط، بالضبط مثل ما مر علينا في التعبير عن طول مدة بقاء سيد الشهداء في الرجعة الحسينية الأولى، من أنه يبقى حتى يسقط حاجباه على عينيه. هذا الأمر لا يتحقق، كناية عن طول الزمان، وكذلك هذا الأمر لا يتحقق، إنها كناية عن طول الأعمار، عن كثرة الذرية، عن أن الناس يعيشون في حالة كما يريدون، في أفضل ما يتصورون. هذا هو المراد، لأن الثقافة العربية تهتم بولادة الذكور بنحو أكثر من ولادة الإناث. ويملك أمير المؤمنين 44,000 سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 1,000 ولد من صلبه ذكرا في كل سنة ذكرا. هذا يعني أنه سيعيش 1,000 من السنين. مثلما قلت لكم، الأعمار ستكون طويلة، لكن أعمار الناس ليست كأعمار محمد وآل محمد. ستضاعف أعمار الناس، أما أعمار الأئمة في كراتهم ورجعاتهم ستكون طويلة وطويلة جدا. ويملك أمير المؤمنين 44,000 سنة وبعد ذلك يستمر في الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 1,000 ولد من صلبه ذكر في كل سنة ذكر. وعند ذلك، عند ذلك في الدولة العلوية الكبرى تظهر الجنتان المدهامتان اللتان أشير إليهما في سورة الرحمن. وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان، المدهامتان الجنة التي تكون شديدة الخضرة، جنان شديدة الخضرة، مدهامتان جنتان شديدتا الخضرة. شدة الخضرة تشير إلى كثرة الأشجار من جهة، ومن جهة أخرى تشير إلى أن تلك الأشجار في أفضل حالات نموها وفي أفضل حالات نقائها من الأمراض، فالنباتات لها أمراض ولها آفات، فشدة الخضرة في تلك الجنان تتحدث عن كثرة الأشجار، عن وفرة الثمار، وعن أن تلك الأشجار في أحسن حالاتها، في حالة نقاء من الأمراض والأوبئة النباتية والآفات. وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان أن عند مسجد الكوفة أيضا في بلاد الرافدين. وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله، ويتجلى حوض الكوثر فهو جزء من هذا المشروع، جزء من هذا البرنامج، جزء من برنامج الجنتين المدهامتين. هنا تظهر معالم جنة الدنيا في زمان الدولة العلوية الكبرى، لكنها تتجلى في أفضل حالاتها في زمان الدولة المحمدية العظمى. وعند ذلك بعد القضاء على إبليس بحربة نور بيد الجبار الذي تجلى في محمد صلى الله عليه وآله، وكان الذي كان من التفاصيل التي ذكرتها لكم، عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله، بما شاء الله لا نستطيع أن نتصورها حتى نراها بأعيننا. فليس هناك من ألفاظ تصور لنا ذلك الجمال وطعم تلك الحياة. لذا إمامنا الصادق يقول بما شاء الله. نذهب إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل بس الحكي بلا معنى لا يتأول، هل فكرة عد من كانت من الأول؟ أنا وإنت نقول عند المرسل بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من اولها هم يحتاج تأولها جاوبنا عندك رد علينا لو انت مأمن بي جاوبني.
وفي المصدر نفسه في مختصر البصائر في الطبعة التي أشرت إليها في صفحة 121 رقم الحديث 99 بسنده عن جابر الجعفي عن سيد أسرار الرجعة، وجابر الجعفي عراقي هذا أيضا كوفي، عن جابر الجعفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل تلومونه لقد أظهر الجنون في الكوفة؟ كان يركب على قصبة على جريدة على جريدة نخل ويتحرك في أزقة الكوفة ويلبس الثياب الحمر، وقد فعل ما فعل في نفسه أظهر الجنون، قطعا أظهر الجنون بأمر من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. جابر رضوان الله تعالى عليه حكايته حكاية. جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه يحدثنا عن الصادق عن إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه، صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه. آل معاوية من هم؟ آل معاوية عنوان لسقيفة بني ساعدة. حتى ينتقم له من بني أمية، بنو أمية هم آل معاوية بالمعنى الحقيقي للفظة الآل. أما آل معاوية هنا فهم الذين ينتمي إليهم معاوية. لولا سقيفة بني ساعدة لا كان معاوية ولا كان هناك من ذكر لبني أمية لعنة الله عليهم جميعا وقاطبة من أولهم إلى آخرهم. قطعا الذين هم في عداد شيعة علي وآل علي لا يعدون من هؤلاء. إمامنا الصادق يقول: إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه. متى هذا؟ هذا في زمان الدولة العلوية، فالحسين في كرته الثانية يقتل، وحينما يقتل المنتصر يخرج السفاح آخذا بثأره. إنها المرحلة الثالثة للثأر الحسيني، وبعد ذلك بعد انتهاء هذه الفترة، وهي فترة طويلة جدا ما هي بفترة قصيرة، تأتي الدولة العلوية. الرواية تتحدث عن كرة علي في الدولة العلوية الكبرى، وهذه أوبة الحسين وأوبة الأئمة أيضا. إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه. هذه المرحلة الرابعة من الثأر الحسيني، المرحلة الخامسة في يوم القيامة. هذه المرحلة الرابعة والأخيرة في عالم الدنيا وفي عالم الرجعة. الرواية تتحدث عن هذه المرحلة الأخيرة وهي تتحقق في الدولة العلوية الكبرى. إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه. من شهد حرب الحسين، من شهد حرب الحسين، الحديث عن أي حرب؟ عن الحرب الثانية، عن القتلة الثانية. هذا استمرار لثأر السفاح، فالسفاح سيثأر منهم من دون كرة للحسين، وهنا سيثأر السفاح بحضور الحسين. وفي الحقيقة فإن الله هنا يدين الحسين من أعدائه، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000. هؤلاء راجعون، ومن الذين يعيشون في ذلك العصر. ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000، ومن سائر الناس 70,000، فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم، فلا يبقى منهم مخبرا. فلا يبقي منهم مخبرا، هناك خطأ في الطباعة كما يبدو. فلا يبقى منهم مخبر، لكن إذا كان التحريك هكذا مخبرا فلا يبقي، يعني فلا يبقي علي منهم مخبرا. ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم، يبعث من؟ يبعث الذين قتلوا في الرجعة في هذه الكرة. ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون. أين يعذب فرعون وآل فرعون؟ في جهنم البرزخية، في عالم البرزخ هناك جنان وهناك نيران. عالم البرزخ عالم وسيع، هناك قبور النوم، هناك النائمون في عالم البرزخ، مقابر النوم، سينامون وينامون إلى أن يبعثوا في عرصات يوم القيامة، إلى ذلك الوقت. تلك مقابر النوم، وهناك قبور الجنان وقبور النيران. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النيران، من حفر جهنم. تلك قبور الجنان وقبور النيران، وهناك جنان البرزخ ونيران البرزخ. وقد تحدث القرآن في بعض أوصاف الجنان عن جنان البرزخ لا عن جنان القيامة، وعن جهنم البرزخ لا عن جهنم القيامة. هذا كله بحسب تفسير قرآنهم وفقا لمنهج علي في التفسير. تستغربون هذا لأنكم تعلمتم القرآن وفقا لنواصب السقيفة ونواصب النجف. عودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي على الشبكة العنكبوتية، ستجدون الكثير من الحقائق الغائبة عن أذهانكم والتي ما سمعتم بها. عودوا إلى برنامج دليل المسافر، إنه السفر الطويل ما بين ساعات الاحتضار وبين لقاء الله بعد القيامة وبعد الدخول في الجنان، سفر طويل ومحطات كثيرة جدا. عودوا إلى ذلك البرنامج. ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه في جهنم البرزخ مع فرعون وآل فرعون، ثم كرة أخرى مع رسول الله، كرة لعلي، إنها كرة متواصلة، لكنها كرة لها تجليات ولها مراتب. فالكرة السابقة في الدولة العلوية الكبرى، والكرة اللاحقة وهي متصلة بالكرة السابقة. ومر علينا من أن كرة علي في الدولة العلوية الكبرى هي آخر كرة، لكنها على تجليات. ثم كرة أخرى مع رسول الله في الدولة المحمدية العظمى، حتى يكون علي خليفته في الأرض، ويكون الأئمة عماله، بتعابيرنا في زماننا يكون الأمير رئيسا للوزراء والأئمة وزراء، هذا هو المراد. ثم كرة أخرى مع رسول الله في دولته المحمدية العظمى، حتى يكون علي خليفته في الأرض، ويكون الأئمة عمال علي، عمال رسول الله، إنهم الوزراء، ورئيس الوزراء علي، الملك الجبار محمد، والذي سيتجلى برحمته الواسعة على العالمين. ورئيس الوزراء خليفة الجبار علي، وعماله عمال علي الذين هم عمال رسول الله، الأئمة والقيمومة لفاطمة، القيمومة لفاطمة، وحيثما كان علي كانت فاطمة، فعلي كفء لفاطمة، وفاطمة كفء لعلي، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، علي وفاطمة بحران عميقان من العلم يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان. حتى يكون خليفته في الأرض، ويكون الأئمة عماله، وحتى يعبد الله علانية، فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرا في الأرض، من دون تقية، من دون رياء، من دون نقص، تتحقق العبادة الحقيقية لله ليظهره على الدين كله. تتحقق الآية هنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الملك الجبار محمد الذي هو رحمة للعالمين، حيث تتجلى الرحمة ويتجلى الجبروت، والخليفة رئيس الوزراء أمير المؤمنين علي، والوزراء الحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين، من سجادهم إلى قائمهم، والدين دين القيمة، الله هو الذي يقول وذلك دين القيمة، فلن يكتمل هذا الدين إلا بالقيمة التي لها القيمومة العظمى، تلك هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وحتى يعبد الله علانية، فتكون عبادته علانية في الأرض ك كما عبد الله سرا في الأرض. ثم قال: من الذي قال؟ إمامنا الصادق يقول لجابر الجعفي، ثم قال: إي والله. ثم قال: إي والله. وأضعاف ذلك من كل شيء، أضعاف ذلك من الخير والفضل ومن البركة في الأعمار وفي الزمن وفي المكان وفي الخير بكل أشكاله وأنحائه. ثم قال: إي والله، وأضعاف ذلك، أضعاف ما ذكر من خير ومن فضل، وهل هناك من خير أكثر من أن يكون الملك المالك الحاكم محمدا، وأن يكون خليفته رئيس وزرائه عليا، وأن يكون الوزراء حسنا وحسينا وسجادا وباقرا وصادقا وكاظما ورضا وجوادا ونقيا وزكيا عسكريا وقائما مهديا. ومن أن القيمة التي لها القيمومة أمهم فاطمة التي يقول عنها حسنهم العسكري: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. إمام الأئمة من ولدها، من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، صلوات الله على فاطمة وعلى أبيها وعلى كفئها عليا وعلى بنيها، من الحسن إلى الحسن، وعلى سرها المستودع فيها، إنه القائم من آل محمد، سلام عليك يا بقية الله. هكذا أمرنا أن نسلم عليه إذا ما أدركنا عصر ظهوره، أن نسلم عليه بهذه التحية: سلام عليك يا بقية الله، سلام عليك. ثم قال: إي والله، وأضعاف ذلك. ثم عقد بيده أضعافا، أشار بإشارات كانت تعرف في زمانهم، في زمان إمامنا الصادق، من أنه لو عقد أصابعه بطريقة معينة، لا أجد وقتا كي أبين لكم كيف كانوا يعقدون أصابعهم كي يشيروا إلى الأرقام. ورد هذا في الروايات، وورد هذا في كتب التاريخ، هذه قضية معروفة، يعقدون أصابعهم بطريقة كان الناس يعرفونها، يشيرون بها إلى الأرقام المضاعفة، إلى الأعداد المضاعفة. ثم قال: إي والله، وأضعاف ذلك. ثم عقد بيده أضعافا، يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعوده في كتابه كما قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو تأويلهم لقرآنهم، هذا هو التفسير الغديري لقرآنهم، هذه حقائق قرآنهم وحقائق عقائدهم وحقائق ثقافتهم. ألا لعنة 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 على منهج حوزة النجف، على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على علم رجالهم وعلم كلامهم وعلم أصولهم وعلم تفسيرهم، ألا لعنة على طريقة استنباطهم للعقائد وللفتاوى ولتفسير آيات القرآن الكريم، لأنهم نقضوا بكل ذلك بيعة الغدير، نقضوا بيعة علي. هذه عقائد بيعة الغدير، وعقيدتنا بأيام الله عقيدة واحدة، مثلما يجب علينا أن نعتقد بيوم القيامة يجب علينا أن نعتقد بيوم الرجعة، بعصر الرجعة العظيمة، ويجب علينا أن نعتقد بظهور إمام زماننا. ومن بات ليلة ليلة ليلة، الصادق يقول، لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية، حتى لو كان يأكل ويشرب. الميتة الجاهلية هي ميتة العقول، هي ميتة القلوب، هي ميتة الضمير، هي ميتة الدين، هي ميتة الطهارة، هي ميتة الإيمان، بحيث تسلب حلاوة الإيمان من الإنسان وتسلب لذة المناجاة منه وتسلب الولاية منه ويسلب التوفيق لخدمة الحجة ابن الحسن. كثيرون وفقوا لخدمة الحجة ابن الحسن عبر تأريخ الغيبة الطويلة، الغيبة الكبرى، ولكن هذا التوفيق سلب منهم في مقطع من مقاطع حياتهم. الذي يسلب منه هذا التوفيق سيكون مقدمة لأن يسلب منه الإيمان. فانظروا فانظروا في أموركم، انظروا في أموركم، ربما سلب منكم التوفيق. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم بتحصين عقولكم وقلوبكم بالعقيدة السليمة. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، سنعيد بثها على هذه الشاشة، وهذه الحلقات تتصل بها اتصالا مفصليا كاملا. إذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل عقيدتكم السليمة التي ستكون سببا لتوفيقكم وسببا أن توفقوا لخدمة إمام زمانكم، ادرسوا هاتين المجموعتين. أتحدث عن مجموعة حلقات أعرف إمامك ومجموعة حلقات هذا هو الحسين. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني جابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم شماته شلون صك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار كم همسة ما ضير ماني وانا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار من شبه والنار نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها نار اللي يوجر هالدهر
جابر جاوبني
جابر يا جابر جابر يا جابر من شبه والنا والحرم شاطر
كان في نيتي أن أقرأ عليكم شطرا وافرا من هذه الرواية يمكنكم أن تعودوا إليها بأنفسكم سأخذ منها لقطة أو لقطتين رواية طويلة لكن وقت الحلقة قد قارب على الانتهاء من مختصر البصائر صفحة 139 رقم الحديث 107 هذا الحديث هو الحديث الذي قرأت عليكم منه من كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي إنه حديث سيد الشهداء مع أصحابه ليلة عاشوراء حينما حدثهم عن الأيام حدثهم عما يجري في صبيحة عاشوراء وحدثهم بعد ذلك بالتفاصيل وحدثهم عن الرجعة وأراهم منازلهم في الجنان وهذا الحديث يحدثنا به جابر الجعفي أيضا رضوان الله تعالى على جابر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما قاله الحسين لأنصاره في ذلك المجلس ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن والمراد من الدهن الطيب العرب تعبر عن الطيب بالدهن فيقال مثلا هذا دهن الورد أي طيبه هذا الطيب والعطر المستخلص من هذا الورد ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة مر الحديث عن الجنتين المدهامتين عند مسجد الكوفة وما حولها ومر الحديث عن حوض الكوثر ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء هذا اللبن وهذا الماء لبن جنة الدنيا وماء جنة الدنيا سيد الشهداء يتحدث هنا عن أيام الدولة العلوية الكبرى فبدايات ظهور حوض الكوثر سيكون أيام الدولة العلوية الكبرى وكذلك ظهور الجنتين المدهامتين وكذلك ظهور هذه العيون. ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن، وعينا من لبن، وعينا من ماء. ما عين الطوفان خرجت من الكوفة؟ من تنور سام بن نوح. من أين خرج الطوفان؟ خرج الطوفان من تنور إذا فار التنور، إنه تنور سام بن نوح. وأين موضعه؟ موضعه في مسجد الكوفة، في الكوفة أيضا. ما كل العيون الغيبية خرجت من هناك وستخرج من هناك. أي أرض هذه؟ ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن، وعينا من لبن، وعينا من ماء، إلى أن يقول سيد الشهداء وهو يتحدث عن تفاصيل برنامج التطهير الحسيني، فيقول: ثم لأقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب. ما مصادر الفيروسات؟ من أين جاءتنا؟ ماذا يتحدثون عن الكورونا؟ من أين جاءنا؟ من الحيوانات التي حرم الله أكلها. هذه صورة تقريبية، الكلام له اتجاهات واسعة وعميقة، لكنني جئتكم بمثال تقريبي، والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه عديدة. أعود إلى الرواية: ثم لأقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب، إلى أن يقول: ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت. وهذه القضية تبدأ منذ زمان العصر القائمي الأول، لكنها قد تعود لبعض الأشخاص بحكم ما جرى من هرج في مرحلة الهرج والإفساد، وما ترتب عليه من قتل ثان للحسين صلوات الله وسلامه عليه، فيكون ويكون من القوانين ومن التغير والتبدل. في مرحلة التطهير الحسيني، والذي سيتحقق بشكل كامل في زمان الدولة العلوية الكبرى، ستزول كل هذه الأشياء تمهيدا للدولة المحمدية العظمى. ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت. ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتنقصف، يعني لتنكسر، تنكسر من عند نفسها، حتى أن الشجرة لتنقصف بما يزيد الله فيها من الثمرة. ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتنقصف بما يزيد الله فيها من الثمرة، ولتأكلن ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء إلى آخر الرواية. الرواية فيها تفصيل وبحاجة إلى أن أقف عند تفاصيلها وعند مضامينها، والوقت يجري جريانا سريعا. سأذهب إلى آخر رواية أقرأها عليكم في هذه الحلقة من نفس المصدر، صفحة 490 رقم الحديث 550، بسنده عن أبي مروان قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن قول الله جل وعز: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال: فقال لي: لا والله لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية. والثوية في الكوفة، وإذا أردنا أن نحددها بالضبط قطعا المراد من الكوفة العنوان الكبير في زماننا، النجف، الكوفة ومناطق أخرى. الثوية إذا أردنا أن نحددها في زماننا هذا، إنها المنطقة التي فيها قبر كميل بن زياد. العراقيون الذين زاروا النجف والنجفيون يعرفون هذه المنطقة، المنطقة التي فيها قبر كميل بن زياد هي هذه التي كانت تسمى بالثوية، وإنما سميت بالثوية لم تكن مقطونة، لم تكن مسكونة، كانت مقبرة في زمان أمير المؤمنين، وإنما سميت بالثوية مكان يكون مثوى أخيرا للناس، يدفن الناس هنا. وقد دفن في هذا المكان جمع من أشياع أمير المؤمنين، من أبرزهم ومن أشهرهم كميل بن زياد الذي قتله الحجاج لعنة الله عليه. الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير المؤمنين أخبر كميلا بكل هذا، وقد أخرجه في مرة من المرات إلى الثوية وقال له: يا كميل، تقتل وتدفن هنا، هذا مكان قبرك. ثم أخبره من أنه في آخر الزمان ستبنى البيوت والقصور حول قبرك، وهذا هو الذي تحقق في زماننا هذا. فهذا يعني أننا في آخر الزمان الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. أخبره من أنه في آخر الزمان ستبنى البيوت والدور والقصور حول قبرك هنا في الثوية. هناك مكان آخر يقال له الثوية، أو ربما يقال له الثوية، عند الحيرة، في خرائب الحيرة. يذكر المؤرخون من أنه كان مكانا بنى فيه النعمان بن المنذر من ملوك المناذرة في دولة المناذرة، وكانوا نصارى، كانوا مسيحيين في العصر الجاهلي، كانوا وكلاء للفرس على العرب، للأكاسرة، كانوا وكلاء للأكاسرة على العرب. بنى سجنا هنا للذين يحكم عليهم بالإعدام، فيسمى أيضا بسجن الثوية أو الثوية. لكن الرواية تتحدث عن ثوية الكوفة، عن الثوية التي دفن فيها كميل بن زياد. فقال لي: لا والله، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية فيلتقيان ويبنيان. ماذا يبنيان؟ ويبنيان بالثوية مسجدا له 12,000 باب. كم سعة هذا المسجد؟ عندنا روايات حدثتنا عن مسجد سيبنيه صاحب الأمر ما بين النجف وكربلاء، ما بين الكوفة وكربلاء، له 1,000 باب. لكن هذا البناء الذي تتحدث عنه هذه الرواية هذا بناء عجيب، بناء عجيب. إنه زمان الرجعة، وزمان الرجعة زمان عجيب. هذا مسجد محمد وعلي في زمان الدولة المحمدية العظمى. لا والله، لا تنقضي الدنيا حتى تتحقق الدولة المحمدية العظمى. هذا التعبير لا تنقضي الدنيا، لأن الدنيا تنقضي وينتهي عمرها الافتراضي، تنتهي صلاحيتها بانتهاء الدولة المحمدية العظمى. لا والله، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله، إنه الملك الحاكم وعلي الخليفة رئيس الوزراء، بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدا له 12,000 باب. هل هذا المسجد يبنى بطريقة البناء التي يبني الناس بها الآن، أم أن البناء سيكون بطريقة أخرى؟ عصر الرجعة عصر مختلف جدا. الذي أفهمه من أن المسجد هذا سيبنى بطريقة أخرى، كيف هي لا أدري، ولكن مثلما تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة، كيف ذلك؟ هذه جنان سعتها لا نستطيع أن نتخيلها. ومثلما يكون حوض الكوثر، الزمان سيكون طبقات والمكان سيكون طبقات، تلك هي الحقيقة في عصر الرجعة. ولذا فإن عليا سيكون في كل الطبقات في كل الكرات، زمان مختلف عن زماننا ومكان مختلف عن مكاننا. قد أجد مجالا كي أحدثكم عن بعض خصائصه مما يبدو من مضامين الآيات والأحاديث والروايات. وقت الحلقة انتهى. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.